السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بأنوار الدلالة على يد خاتم الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته ومتابعته وآبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإننا في سيرة نبينا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام تذاكرنا بعض الشؤون في أولاده، وأن أولهم القاسم الذي به يكنى، وذكرنا بعض أخبار سيدنا القاسم، ثم ذكرنا أخبار السيدة زينب عليها رضوان الله تعالى بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما عانت وعانى أبوها عليه الصلاة والسلام في أمر هجرتها ومجيئها إلى المدينة، ثم كانت وفاتها في السنة الثامنة من الهجرة، ووقف صلى الله عليه وسلم على قبرها، ونزل سيدنا علي بن أبي طالب وغيره لأجل توسيدها في قبرها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. كان أن توفيت السيدة زينب وقد خلفت أمامة التي كان يحملها عليه الصلاة والسلام، كما خلفت أيضا ابنا، والابن قد أردفه معه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة عام الفتح، ثم توفيه. وبعد وفاة السيدة فاطمة تزوج سيدنا علي بأمامة هذه، وتوفي وهي عنده، ثم تزوجت بالمغيرة ابن هشام، فقيل لم تلد له، وقيل ولدت ولدا يقال له يحيى، فمات صغيرا. تأتي بعد ذلك السيدة رقية، كل بناته هؤلاء بايعنه عليه الصلاة والسلام مع بيعة النساء، وكان سبقهن إلى الإسلام مع إسلام خديجة بنت خويلد أمهن عليهن رضوان الله. وكان قد تمت خطبة للسيدة رقية والسيدة أم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لابني أبي لهب. أما ولادة رقية فقد ولدت وعمره صلى الله عليه وسلم 33 سنة قبل البعثة بسبع سنين. تكنى أم عبد الله ويقال لها ذات الهجرتين، لأنها هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة. فهذا وقت مولدها، فعلم بذلك صغر السن لهن، فقد تقدم أن زينب ولدت وهو صلى الله عليه وسلم في 30 من عمره، وهذه رقية وهو ابن 33 صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب أكبرهن. وبعدها أم كلثوم ثم السيدة فاطمة، بعد رقية أم كلثوم ثم السيدة فاطمة. الزواج المذكور لابني أبي لهب، عتبة بن أبي لهب كان خطب رقية، وعتيبة بن أبي لهب خطب أم كلثوم، هذا في صغرهن، ولذا لم يتم الزواج ولا الدخول، إنما كان عقد وهن صغيرات ينتظر حتى يكبرن. فجاء الإسلام ثم جاءت الدعوة والجهر بالدعوة، ونزلت آية ذم أبي لهب، فطلب أبو لهب من ابنه أن يطلق ويفارق رقية بنت النبي محمد، ومن ابنه الثاني أن يفارق أم كلثوم. وكان ذلك بدافع البغض، ويظنون أن فيه الأذى، إلا أن سنة الله في الحياء أن يجعل الأمور جارية بالخير في عواقبها للمتقين وللصالحين. فعندما نزلت آية تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابني عتبة وعتيبة: رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد. وكذلك أمهم حمالة الحطب. وهكذا تذكر السيدة عائشة كما ذكرت في السيدة زينب أن جماعة من الكفار كانوا يقولون لهم: اتركوا بنات محمد ونزوجكم. وهكذا كان مع صغر السن الزواج مجرد العقد لم يدخلا بهما، فكان أيضا الطلاق قبل الدخول. يقول سيدنا عثمان بن عفان كما جاء عنه أنهم ذكروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم زوج ابنته بعتبة رقية. قال سيدنا عثمان: فتحسرت أن لم أكن سبقته إليها وخطبتها من أبيها. قال: مرت الأيام، جاء الإسلام، وما جاء الإسلام قال: رجعت إلى خالتي فرغبتني في الإسلام. قال: وكان لي صداقة بأبي بكر، فجئت إليه واغتنمت خلوة معه، كان جالس وحده في مكان، فجلست إليه، قال لي: ما فكرك؟ فاستفكر شنو، فأخبرته بما قال. قال: فحثني على الإسلام، وقال: اغنم عمرك وحياتك، هذا رسول الله أرسله إلينا لينقذنا ولنسعد. فبينما أنا أتكلم معه قال: إذا قبل صلى الله عليه وسلم ومعه علي حامل ثوبا له، قال: فقمنا إليه. قال: وجاء أبو بكر يساره إن يكلمه. قال: فجلس ثم أقبل علي يقول: يا عثمان، أجب دعوة ربك إلى جنته. قال: فما ملكت نفسي، ويكلمني إذا مددت يدي وأسلمت. قال: وطلق ابن أبي لهب رقية، فزوجنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في رواية الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا في شيء في شأن سيدنا عثمان: إن الله عز وجل أوحى لي أن أزوج كريمتي، يقصد ابنته رقية من عثمان. وهكذا تزوج عثمان ب السيدة رقية بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن لفظه الذي ذكر في دعوة النبي له الإسلام يقول: فقعد صلى الله عليه وسلم وأقبل علي يقول: أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، فوالله ما تمالكت حين سمعته أن أسلمت، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معها حين زوجها من عثمان امرأة أن يقال لها أم عياش، وكانت أمة لرقية، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتروي بعض أحواله ومكارمه وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصب عليه الماء. وقالت: كان صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه، فلما اشتد العذاء على المسلمين بمكة، وهي مرحلة من المراحل التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وتحمله الأمانة في إبلاغنا هذا الخير الذي لولاه ما وصل إلينا، ولا قلنا لا إله إلا الله، ولا عرفنا القرآن، ولا آمنا بالله، فلله الحمد وجزى الله عنا نبيه محمدا خير الجزاء. اشتد الأذى على أصحابه بمكة، وأنتم توقنون أن الله لو أراد نصرتهم من أول يوم نصر، وما قدرت كفار قريش بما عندهم أن يقفوا لحظة أمامه، ولكن هكذا سنة الله في الحياة، فأنتم في حياة اختبار، يرى منكم من يقصد ومن يقصد غيره، من يصدق معه ومن يكذب، من يريده ومن يريد سواه، من يبني حياته على طلب رضاه ومن يطلب رضا غيره. هذه مهمة الحياة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك عانى الأنبياء كما عانى الأولياء كما عانى الأصفياء، وما كانت الحياة الدنيا تمر إلا بعنايها وإلا بشدائدها وإلا بأهوالها، سنة من سنن الله تعالى في هذه الحياة. ولكن الصابرون فيها والصادقون مع الله هم الفائزون. في نفس الحياة ببلوائها وشدائدها هم في أوطاف الحق وعناياته ورعاياته، وهم بعد ذلك فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، جعلنا الله وإياكم من أهل تقواه وأهل طاعته. اشتد الأذى فخاجر سيدنا عثمان، بل قد فكر في الهجرة وشرع فيها سيدنا أبو بكر، ورد من الطريق. ابن الدغنة قال له: مثلك ما يسافر يا أبو بكر، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، ما تخرج من بين قومك. قال: قومك أذوني. قال: أنا لك جار، ادخل في جواري إلى عندهم. ورده إلى مكة المكرمة. ومن اشتداد الأذى عرض على النبي مرة أخرى أن يهاجر، قال له: اصبر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. قال: رسول الله ترجو الإذن، ترجو أن يأذن الله لك بالهجرة؟ قال: نعم. فعكف سيدنا أبو بكر محله في مكة، وراح هيا الجملين من أجل السفر، وهيا الأمور ورتبها، منتظر أن يأتي الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاجر معه. فهيأه الله لهذا المقام العظيم. سيدنا عثمان خرج، وخرج بزوجته معه. وفي رواية أنه لما استاذ النبي للخروج للحبشة قال: خذ أهلك معك. فخرج برقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة. وذلك أنه من حكمة الله مع وجود الأنظمة المختلفة والأديان المختلفة في الأرض، فلا تخلو الأرض كلها عن وجود مامن لأرباب الحق، لأرباب الدين، لأرباب الهدى، إن يكون هنا أو يكون هنا أو يكون هنا. وهناك في أوضاع الحبشة كان الملك النجاشي رجل عدل، صاحب عقل وعدل، ولا يسمح للظلم أن يجري في مملكته. ولهذه الحيثية اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة لأصحابه مهاجرا، وقال: الحقوا بالحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وفي هذا أن وجود العدل مامن للناس وخير ياوي إليه البر والفاجر، والكل يجد فائدة من هذا الأمن. لكن البر الصالح فائدته متصلة بالدوام والبقاء، والآخر محصور في هذه الحياة وفي هذه الدنيا، وشهد له بالعدل صلى الله عليه وسلم، مع أنه أيضا لم يكن له سفر إلى الحبشة ولا لغيره، ولا له دراسة في تاريخ الشعوب والأمم، ما له، ولكن علمه الله وحلل وضع الحبشة وملكه، وقال الحقوا هناك فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهاجروا إلى الحبشة، هاجروا أرض الحبشة، وأخذ النبي يسأل عن المهاجرين من أصحابه إلى الحبشة، ومنهم ابنته مع سيدنا عثمان. فقدمت امرأة من قريش من نحو الحبشة فسألها، قالت رأيتها مع عثمان؟ قال نعم. قال على أي حال رأيتيها؟ قالت رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها. فقال صلى الله عليه وسلم، منحهم الله، صحبهم الله، إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط. خرج سيدنا لوط بأهله وقال إني مهاجر إلى ربي. فخرج سيدنا لوط عليه السلام بأهله مهاجرا، فكذلك سيدنا عثمان بن عفان، قال صلى الله عليه وسلم أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط. فخرجت سيدتنا رقية مع سيدنا عثمان بن عفان، وشاهدت أسماء وقت خروجهم، فكان يستفسرها صلى الله عليه وسلم كيف خرجوا. قالت رسول الله أخرج حمارا موكفا حملها عليه وأخذ بها نحو البحر. فقال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر، يا أبا بكر، إنهما لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. في تلك الهجرة الأولى إلى الحبشة خرج سرا من مكة 11 رجلا، 4 نسوة، منهم سيدنا عثمان وزوجته، وانتهوا إلى البحر ما بين ماشي وراكب، وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة، سفينة بنصف دينار أجرتهم إلى الوصول للحبش. كان هذا في شهر رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن جهر بالدعوة بسنتين، فكان صلى الله عليه وسلم في 45 من عمره. وصلوا إلى الحبشة، ثم جاءت أخبار ودعايات كما يحصل بين الناس من وقت لوقت، ينشرون الناس دعايات وأخبار غير موثوقة. فوجود هذا من الأزمنة القديمة، ولكن اعتقد دمنا كما ندعي صار ينمق ويوفر وتيسر له الأسباب لنشر الكذب والأخبار بصورة غير الصورة التي كانت. فجاء الدعاية ونشرنا قريش أسلمت وأن رسول الله هناك آمن بمكة واطمأن، فرجع جماعة من الذين هجروا الحبشة وصلوا إلى مكة، حصلوا الأخبار كلها كذب، وقريش مادت يدها على المؤمنين وعلى أداهم في مكة المكرمة. وهكذا كثيرا ما تنشخ، بل في تطور هذا الإنسان المدعى الذي يدعي، حول أن تنميق وترويج الأخبار الكاذبة صناعة، وحولها إلى حرفة ومهنة يقيم عليها كثير من بعض شؤون توجهاتهم في الحياة، وكل هذا من انحراف الإنسان وانحطاط الإنسان، يخرج عن الصدق ويخرج عن الحقيقة ويروج للأكاذيب لأجل يصل إلى غرض. ما أكفر هذا الإنسان، وما أسوأ انحرافه إذا انحرف، وما أعجبه إذا استقام على المنهج القويم يلتحق بأفق الملائكة، وإلا صار كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكانت ولدت في الحبشة له ولد يسمى عبد الله، ثم توفي بعد ذلك، قيل وهو بن سنتين، وقيل أنه كما عليه أكثر أهل السيرة أنه وصل إلى 6 سنوات ومات. وهكذا يروى حديث عن أبي هريرة جعله بعضهم ليس في رقية ولكن في أم كلثوم، فإن أبا هريرة جاء إلى المدينة متأخر، ورقية قد ماتت في السنة الثالثة من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، في غزوة بدر، أيام غزوة بدر، وذلك أنه ذكر أنه وجد بيدها مشط، فحمل بعضهم على أنه يحكي أبو هريرة عن واحد من الصحابة أنه دخل على رقية وبيدها مشط، فقالت كنت أمشط رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المشط، وقد كان عندها، وقال فقال لي كيف تجدين أبا عبد الله يعني عثمان؟ قالت كخير الرجال يا رسول الله. قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. وفي هذا توصية أولياء الأمور لبناتهم أن يحسنوا المعاشرة مع الأزواج، فذلك أجدر لاستقرار الحياة وصلاح البيوت وانتظامها. وهناك موازين لابد من اتخاذها، واعتدال يجب أن يقوم الأمر عليه، وإلا كثر بين الناس الفشل في حياتهم والتفكك في الأسر، فلا بد من حسن الوصية والمراعاة والتشجيع على الصبر والتحمل، وبذلك تبنى البيوت الطيبة. وإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فتدور الأمور بينهم برفق بلطف. وهكذا جاء حث عليه الصلاة والسلام وثناء على سيدنا عثمان بما يستحقه، وأمر لابنة رقية أن تكرمه وتحسن إليه، وذكر لها أنه من أشبه الناس بخلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان سعدة بنت كرز الصحابية تقول لما تزوج سيدنا عثمان بسيدة رقية هدى الله عثمان الصفية بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق، فبايع بالرأي السديد محمدا، وكان ابن أروى لا يصد عن الحق، وأنكحه المبعوث إحدى بناته، فكان كبدر مازج الشمس في الأفق، فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي، فأنت أمين الله أرسلت في الخلق. كان النساء يغنينها لما تزوجت، يقولون في غنائن أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وكان على مرتبة في الخلق والبهاء والنور عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، حتى لما قدمت الحبشة كان بعض فتيان من شباب الحبشة يتعجبون في سيدنا عثمان وسيدتنا رقية، فكانوا يتعرضون لهم في الطريق ويتعجبون من بهائهم جمالهم وحسنهم، فلما صاروا يتعرضون يتعمدون ذلك تأذت سيدتنا رقية من هذا التصرف والعمل، وكانوا غرباء وافدين ما يقدرون يدفعون ولا يتكلمون مع الناس بشيء يقولوا يدفعون. فلما رأت هذا، وذلك من فطرتها وما رباه وأبوه عليه، كل هذا قبل فرض الحجاب في الشريعة وقبل ما أن تنزل الآيات في احتجاب النساء إلى غير ذلك، لكن الفطرة التي تربت عليها تكره أن يتقصد النظر إلى النساء وأن تحتد العيون إليهن، فتأذت من ذلك. ولما كانوا في مرحلة غربة جاءوا قريبا ولا يستطيعون أن يردوهم ويتكلموا معهم، دعت على هؤلاء النفر الذين يتعمدون التعرض لهم في الطريق هي وسيدنا عثمان عليهم رضوان الله، فلما دعت عليهم جاء عند النجاشي محرب مع من أثار عليه وأراد الانقلاب عليه فأخرجهم، فالنفر التي دعت عليهم سيدنا قتلوا كلهم في ذلك في تلك المعركة، وكف شرهم وأذاهم، فقد كانت مستجابة الدعوة عليها رضوان الله تبارك وتعالى في شرفها وعفتها، ولا شك هي تربية خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستراحت منهم وانتصر النجاشي في المعركة. وهكذا الذي حصل لها مع سيدنا عثمان من ناحية الأولاد سقط، ثم هذا الولد عبد الله فقط. وذكرنا أنه توفي وهو ابن 6 سنين على قول الأكثرين، وقيل قبل ذلك. وفي هذا أن كثيرا من الأبناء والبنات المتصلين بحضرة النبوة كانوا يتوفون ما بين صغار وما بين كبار، وفي هذا إعلام مع أن هذا أحب محبوب إلى الرب، ولكن يجري عالم الدنيا فيه بمثل هذا. وقبله الخليل عليه السلام تأخر عليه الولد، فلما جاء الولد كبر ابتلي واختبر أن يذبح ابنه ولب الأمر، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. فهذا من سنة الله تعالى في هذه الحياة. لما أراد الخروج صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكانت سيدة رقية وجعة مريضة، وسيدنا عثمان استاذن يريد يخرج معه، قال بل اجلس عند رقية وراعها في مرضها وقم به. فتخلف ولم يحضر غزوة بدر. فلما رجع صلى الله عليه وسلم من بدر، في اليوم اللي رجعوا فيه من بدر توفيت السيدة رقية، ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة في وقت ما نفضوا أيديهم من تراب قبرها، وأعطى لسيدنا عثمان كعدد من الصحابة الذين خلفهم عن الغزوة أعذار وأوامر منه جاد، أعطاهم نصيبهم من الغنيمة. وكان إذا قسم لأحد منهم نصيبه يقول وأجري يا رسول الله، يقول وأجرك. فعدوا من أهل بدر ولم يحضروها بأجسادهم، ضربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنائمهم وبأجرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوفيت في تلك السنة الثانية من الهجرة في سنة بدر. فأقام معها سيدنا عثمان ابن عفان. فقبرها في بقيع الغرقد عند أختها، لا بل هي توفيت قبل، توفيت قبل، قبر بعد عندها بعد ذلك أختها أم كلثوم، ثم قبرت أختها زينب. الله. ولما بكى النساء صار سيدنا عثمان يزجرهن ويقول مهما يكون من العين والقلب فمن الله والرحمة، ومهما يكون من اليد جزع والتبرم والتشقيق الثياب واللسان من الصحف فمن الشيطان. وهكذا خلف صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان وأسامة بن زيد على رقية أيام وجعها وهو في بدر، وكانت قد أصابتها الحصبة، وبينما هم يدفنونها سمع سيدنا عثمان تكبير، قال يا أسامة انظر ما هذا التكبير. فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يخبرهم بنصر الله ومقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقتل من قتل من زعماء المشركين. تخلف بأمره صلى الله عليه وسلم، وعد في 310 الذين حضروا بدر، لأنه رد صلى الله عليه وسلم من الطريق من أجل رقية. قال يقول كان يحكي منة الله عليه سيدنا عثمان، قال ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من بدر، يعني عند رجوعي من بدر، فبشرني بأجري عنه قبل أجوركم وأعطاني سهما مثل سهامكم. يعني يقول لمن حضر بدر ما تشطحوا علينا، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أن الحق تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج رقية هذه، أم كلثوم بعد وفاة رقية بسيدنا عثمان، وبذلك اشتهر لقبه بذي النورين، تا تزوج ابنتي سيد الكونين. فتزوج السيدة أم كلثوم عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وبقيت معه يسيرا وتوفيت. فيروى في مناقب سيدنا عثمان يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت لابنة ثالثة لزوجتها لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهكذا تأتي أخبار ساداتنا الصحابة عليهم الرضوان وما كان لهم من شؤون مع سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وولدت سيدتنا أم كلثوم التي بعد سيدتنا رقية قبل مولد سيدتنا فاطمة، سماها صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، فلم يعرف لها اسم إلا هذه الكنية أم كلثوم. ومن السابقات كلهن إلى الإسلام تبعا لأبيهن صلى الله عليه وسلم. في شهر رمضان السنة الثانية كانت وفاة، أو في أول شهر كانت وفاة رقية، ومضى رمضان وشوال والقعدة والحجة ومحرم. فلما كانت السنة الثالثة تزوج سيد عثمان بأختها أم كلثوم في ربيع الأول، فمضت ستة أشهر فتزوج بأختها أم كلثوم وعقد له صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، ثم بقي ربيع ثاني وجماد الأول فدخل بها، بل في جماد الآخر الستة الأشهر، وزوجه إياها بوحي من الله. وفي هذا أيضا إبعاد لقول من يتشائم ما تزوجته أولى أو ثنتين أنه والضلال الذي لا أصل مرسومة من قبل خلق السماوات والأرض، لحظة وفي أي لحظة، فلا إذا جاء ولا يستقدمون. لا إله إلا الله. كانت في عقد عتيبة ابن أبي لهب، وأنه طلق، وكل ذلك قبل الدخول لأنهن كن صغيرات في السن. وجاء في رواية عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني قال: إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. جاء في رواية ابن عساكر يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على صداق رقية وعلى مثل صحبتها. وهكذا جاء في رواية ابن ماجة وابن عساكر أيضا يقول: لقي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان عند باب المسجد، فلما لقيه وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله تعالى أمرني أن أزوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. فزوجه إياها. وفي جماد الآخرة فاستمرت معه إلى السنة الرابعة من الهجرة والخامسة والسادسة والتاسعة. فلما كانت في السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك توفيت أم كلثوم، ونزل صلى الله عليه وسلم، قام على حفرتها، ونزل سيدنا علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد ليتلقوها في يوسدونها في قبرها، ولم تلد من عثمان أحد عليها رضوان الله تبارك وتعالى. بقي من أولاده عبد الله، وقد توفي صغيرا طفلا بمكة المكرمة، وولادته كانت بعد، قيل بعد السيدة فاطمة وقيل قبل، عبد الله، ويسمى يلقب بالطيب والطاهر، وقد يقال له الطاهر المطهر أو الطيب المطيب، وقد ولد بعد نزول الوحي ولم يمكث إلا أياما يسيرة وتوفي في طفولته عبد الله، فبقيت فاطمة وإبراهيم من أبناء صلى الله عليه وسلم. تأتي بعض أخبارهم معنا إن شاء الله في أسبوعنا المقبل في هذه الدروس. زكى الله لنا بها النفوس وربطنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم رابطا عليها، ويثبتنا في أهل محبته ويحشرنا في زمرته. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وأعد على أولادنا وأبنائنا وبناتنا عوائد عنايتك ورعايتك بعبدك محمد وأبنائه وبناته، حتى تحل البركة في كل من أهلينا وأولادنا وذرارينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأصلح شؤوننا والمسلمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.